التاسعة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. تحية المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي مع فقرة ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بشكاوى لموظفي العقود المؤقتة ونرصد آراء لبعض المواطنين بشأن مدى أهمية تبادل الهدايا بين المعارف والأصدقاء، ولنا زيارة إلى توك لنتعرف على قيمة القروض الممنوحة لتشجيع الفلاحين، وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهر إيقاعات ورؤى. أما الآن سيداتي وسادتي فندعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في تغطية لآخر المستجدات السياسية العراقية عبر ملف العراق الإخباري.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. العراق يطلب من واشنطن رفع دعاوى باسمه أمام المحاكم الأمريكية ضد شركات أجنبية متهمة بالفساد. وخطوات واسعة من أجل تفعيل نشاط الخطوط الجوية العراقية. ينوي العراق أن يطلب من الولايات المتحدة الأمريكية رفع دعاوى باسمه أمام المحاكم الأمريكية ضد الشركات الأجنبية المتهمة بالفساد في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء. الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قال في بيان يوم الاثنين إن وزير العدل سيقوم بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالنيابة عن الحكومة العراقية، يطلب فيها إقامة دعاوى أمام القضاء الأمريكي باسم الشعب العراقي على الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في إطار تطبيق برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء. كان برنامج النفط مقابل الغذاء التابع للأمم المتحدة قد استحدث لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على النظام العراقي السابق بعد اجتياح الكويت في عام 1990. البرنامج الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار سمح للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة من أجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين الأعوام 1996 و2003، إلا أن الحكومة العراقية السابقة انحرفت بالبرنامج مما أدى إلى اختلاس مليارات الدولارات. وقد انكشفت الفضيحة في كانون الثاني من عام 2004، واستقال على إثرها مدير البرنامج بنون سيفان في آب من عام 2005. كان القرار 986 لمجلس الأمن، والذي صدر في 14 من تموز من عام 1995، كان هذا القرار قد قدم هذا البرنامج على أنه إجراء مؤقت لتلبية احتياجات العراقيين الإنسانية بانتظار أن يفي النظام السابق بالتزاماته تجاه الأمم المتحدة لكي ترفع عنه العقوبات لاحقا. دخل القرار حي التنفيذ في كانون الأول من عام 1996، وانتهى العمل به في تشرين الثاني من عام 2003 بعد 8 أشهر من اجتياح الولايات المتحدة العراق. النائب محسن السعدون عضو اللجنة القانونية رأى أن تكليف الحكومة العراقية وزارة العدل بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالنيابة عنها تطلب فيها إقامة دعوى أمام القضاء الأمريكي باسم الشعب العراقي على الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في إطار تطبيق هذا البرنامج، النائب محسن السعدون رأى أن هذا الإجراء قانوني وأوضح بالقول:
الرأي القانوني بأنه حصل فساد إداري ومالي من قبل أشخاص ومن قبل شركات في موضوع النفط مقابل الغذاء في ظل النظام السابق. هذه شركات موطنها في أمريكا أو موطنها في أو أشخاص متواجدين في أمريكا، فلذلك الحكومة العراقية كلفت وزارة العدل باعتبار هي صاحبة الاختصاص بإقامة مثل هذه الدعاوي أمام المحاكم في هذه الدول باعتبار مكان تواجد هذه الشركات الأشخاص في الولايات المتحدة الأمريكية وصلاحيات المحاكم الموجودة في الولايات المتحدة بطلب حضور هؤلاء، والحكم يكون بالطريقة أسهل من ما يكون في العراق لأنه دائما تقام الدعاوي من ناحية القانونية في مكان المدعى عليه. لذلك أنا أعتقد هو إجراء قانوني صحيح، والحكومة العراقية هي مكلفة بمتابعة كل أموال العراق الذين كانوا يتلاعبون بها سواء كانوا أشخاص أو شركات أجنبية في ظل النظام السابق، لأن هذه الأموال تعود لكل الشعب العراقي، وأنا أعتقد بأن وزارة العدل لديها الإمكانيات في مثل هذه الأمور.
من جانبه رأى سعد المطلبي وكيل وزارة الحوار الوطني أن الولايات المتحدة مدعوة إلى دعم جهود العراق في هذا المجال، وذلك بموجب الاتفاقية الموقعة بين واشنطن وبغداد.
روح الاتفاقية ينص على أن الولايات المتحدة لازم تقدم مساعدة للعراق في جميع المجالات السياسية القانونية والعسكرية، فالولايات المتحدة ملزمة بدعم الموقف العراقي مهما كان. فما أعرف إذا هي أدت بعض المساعدة في هذا المجال حاليا، لكن أعلم أنها ستؤدي إن طلب من الولايات المتحدة ستساهم في مساعدة العراق.
مستمعي الكرام، ما زلتم مع فقرات ملف العراق من إذاعة العراق الحرة. أجرت وزارة النقل مجموعة من اللقاءات مع شركات التأمين العالمية، وذلك بهدف إخراج الخطوط الجوية العراقية من تحت غطاء حالة الحرب، وهو ما يعد السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار تذاكر الطائرات. هذا الارتفاع سببه في الواقع هو فرض شركات التأمين رسوم تأمين مرتفعة. فمثلا شركات التأمين البريطانية كانت تتقاضى رسوم تأمين على طائرات عراقية تصل أحيانا إلى 7%. بعد المباحثات وافقت شركات بريطانية على تخفيض الرسوم، حسب ما نقل موقع الخطوط الجوية العراقية الإلكتروني عن الكابتن ناصر حسين بندر معاون مدير عام الخطوط الجوية العراقية. بندر أضاف أن بعض الشركات وافقت على تخفيض الرسوم المستحصلة عن التأمين إلى 2%، مضيفا أن القرار من شأنه أن يترك أثرا واضحا على خفض أسعار تذاكر الطيران وخاصة على الطائرات العراقية. وقال مستشار وزارة النقل أصمت عامر في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر:
كلفت شركات التأمين العراقية باتخاذ الإجراءات لإنهاء غطاء الحرب على الخطوط الجوية، وهذا جانب فني. نعم، فنية. هذه احنا طوضنا الجانب الحكومي العراقي هو يتولى هاي المواضيع، هي شركة التأمين الوطنية وشركة إعادة التأمين العراقية.
هذا وكانت سلطة الطيران المدني العراقية قد تسلمت من القوات متعددة الجنسيات وبشكل رسمي السيطرة على الأجواء العراقية كافة، وذلك لمنح الموافقات والتصاريح على دخول طائرات وشركات الطيران العاملة بما فيها طائرات شركات النقل الوطني للدول العربية والأجنبية لأغراض الهبوط في المطارات المدنية العراقية أو لعبور المجال الجوي العراقي إلى الدول الأخرى. عملية التسلم تمت اعتبارا من 8 آب الماضي. الخطوط الجوية العراقية كانت في الواقع من الخطوط النشيطة في المنطقة، غير أنها عانت من فترة انقطاع طويلة في هذه النشاطات. كانت أول رحلة لهذه الخطوط بعد فترة الانقطاع في تشرين الأول من عام 2004، وكانت الرحلة من بغداد إلى عمان. في العام نفسه أجرت الخطوط رحلة أخرى بين بغداد وطهران. واعتبارا من عام 2005 قامت الخطوط الجوية العراقية برحلات إلى طهران ودمشق وعمان والكويت وبيروت والقاهرة ودبي وإسطنبول. وحاليا تحرص وزارة النقل على تنشيط حركة الطائرات العراقية وعلى استعادتها وضعها الطبيعي بعد فترة الخمول الطويلة حسب قول مستشار وزارة النقل عصمت عامر.
احنا هسه تقريبا في اكبر تفعيل للخطوط الجوية لكل المناطق، الصين، كوالالامبور، ايضا الله افتتاح خط البحرين اول رحلة، وايضا الوفد راح يتحرك الى افتتاح ان شاء الله خط قطر، وايضا اعطاء مساحة كبيرة لشركات العراقية التي تعمل ايوسي عراقي للتحرك على كل المواقع وكل البلدان اللي بتصلها الخطوط الجوية العراقية.
يذكر هنا أيضا أن رسوم التأمين العالية وظروف العراق بشكل عام دفعت أسعار تذاكر السفر إلى الارتفاع. مستشار وزارة النقل عصمت عامر قال إن الاتجاه الحالي يسير نحو تخفيض هذه الأسعار خدمة للسياحة وللمواطنين العراقيين. مستمعي الكرام، ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أكد عضو اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة المكلفة بالتفاوض مع دول الجوار لحل مشكلة الحقول المشتركة عبد الهادي الحساني، أكد أنه تم التوصل إلى اتفاق مع إيران للتعاون في المجال النفطي ومنح شركة محايدة الحقول المشتركة بين البلدين لاستثمارها. تفاصيل أخرى في التقرير التالي من مراسل إذاعة العراق الحر خالد وليد.
مع المساعي الحكومية والنيابية لحل مشكلة الحقول النفطية المشتركة بين العراق ودول الجوار، توصلت اللجنة العراقية المتخصصة في حل مسألة الحقول المشتركة إلى عقد مذكرة تعاون في المجال النفطي مع إيران لاستثمار الحقول بين البلدين. المذكرة نصت على مساعدة الجانب الإيراني في تأهيل وتدريب الكوادر النفطية العراقية ومنح الحقول المشتركة بين البلدين إلى شركة محايدة، كما أكد عضو اللجنة عبد الهادي الحساني لإذاعة العراق الحر.
تأتي شركة محايدة مستقلة وتعمل إلى استخراج هذا النفط ضمن اتفاقية معينة مشتركة بين البلدين باستفادة من هذه الطاقة التي فيها حقول جيولوجية مشتركة بالأراضي المشتركة بين دولة العراق وإيران. وهذا هو أما تدريب احتياج إيراد أن عملية استخراج هذا النفط مشترك يجب أن يكون هناك شخصيات مستقلة متطورة في فهمها ضمن واقع تطور استخراج النفط في الحديثة وإدارة الحديثة حتى يصار إلى عملية استحقاقات أفضل لجميع الرؤية العلمية والرؤية التعاقدية في موضوع توحيد الإنتاج وثم توزيعها ماليا وكميا وكذلك إداريا على هذا المنهج.
وكانت مشكلة الحقول المشتركة بين العراق ودول الجوار أكثر تعقيدا مع الجانب الإيراني، كون الحدود العراقية الإيرانية أكثر مساحة من الحدود العراقية مع الكويت وسوريا، حيث يقول رئيس لجنة النفط والغاز علي حسين بلو:
دائما في الحقول المشتركة الجانب الذي يستثمر بدرجة كبيرة يتم هجرة النفط من الجانب الآخر إلى الجانب الذي يستثمر أكثر، والكويت تستثمر بشكل كبير النفط من جانبها، وهذا يعني الخلل أو المشكلة يقع على الأكثر على العاتق العراقي. مفروض أن تركز شركة نفط الجنوب ووزارة النفط في العراق الاستثمار على الجزء المشترك الجزء اللي تقع داخل الأراضي العراقية من الحق المشترك مع الكويت، قصر آبار جديدة والتركيز الاستثمار في هذه المنطقة لحدوث توازن بين العراق والكويت في مجال الاستثمار في الحق المشترك بينها وبين الكويت.
مختصون في العلوم السياسية وجدوا ضرورة في حل مشكلة الحقول المشتركة بأسرع وقت ممكن قبل أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين العراق وكل من الكويت وسوريا، بحسب أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد علي الجبوري.
على الأساس أن موضوع استثمار الحقول النفطية خصوصا تلك الحقول التي تقع على الحدود المساهمة لبلدان إقليمية وبلدان عربية يعتبر يعني موضوع في غاية الأهمية والحساسية، ويرتبط حقيقة بمواقف هذه الدول من العملية السياسية في العراق. لذلك يرى أن موضوع هذا الموضوع حل بشفافية وبطريقة تعود بالنفع الاقتصادي على كل من العراق وإيران، في حين ترك في موضوع الكويت وسوريا على وجه التحديد، وهذا يعني يتطلب جهد مضاعف بلدين من البلدين، كل من سوريا والكويت في طبالة العراق في موضوع الوصول إلى تفاهمات تعود بالنفع طبعا للبلدين، مصالح البلدين الاقتصادية وتعميق العلاقة بينهم. اما اذا بقى الحال على ما هو عليه في حاله انزاف المخدرات العراقيه خصوصا من قبل هاتين الدولتين، فاعتقد ان هذا سينعكس سلبا على علاقات العراق مع البلدين في المستقبل.
وكان العراق قد بدا بحوارات دبلوماسيه مع ايران والكويت للتعاون في استثمار الحقول النفطيه قبل ما يزيد عن العام، وقد توصل الى اتفاق مع ايران، لكن المشكله ما زالت عالقه مع الكويت. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر، أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء. هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الفن العراقي الأصيل، فأترككم الآن مع الفنانة العراقية أحلام وهبي.
المحبة والسلام من فريال حسين والمخرج نجيب بلاي، مع فقرات ساعة جديدة سنغطي فيها مواضيع منها ما يتعلق بشكاوى لموظفي العقود المؤقتة، ونرصد آراء لبعض المواطنين بشأن مدى أهمية تبادل الهدايا بين المعارف والأصدقاء، ولنا زيارة إلى توك لنتعرف على قيمة القروض الممنوحة لتشجيع الفلاحين. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، مع ندرة فرص العمل هذه الأيام يضطر العديد من الشباب بعد إكمالهم الدراسة في الجامعات إلى قبول العمل في مؤسسات الدولة بصيغة العقد المؤقت مقابل أجور يومية قليلة على أمل شمولهم بالتعيين على الملاك الدائم مستقبلا. العشرات من موظفي العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة يقولون بأن الحكومة لم تعد تكترث لمستقبل الشباب مع استمرار قصص الفساد المالي والإداري في العديد من مرافق الدولة. سعد كامل والتفاصيل.
العمل وفق نظام العقود المؤقتة مع الدولة مقابل أجور لا تسد الرمق ظاهرة يتقاسم ما فيها من مستقبل غامض معظم الشباب من خريجي الكليات والمعاهد، ممن ارتضوا الانخراط بوظائف غير مضمونة الحقوق والامتيازات على أمل أن تكون سببا في حصولهم على فرص تعيين ضمن الملاك الدائم لدوائرهم الحكومية. ذلك الحلم يراود منذ سنوات العشرات من موظفي العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة.
بكالوريوس جامعة بغداد من العشر الأوائل، طبعا إعلام، لقيت فرصة عمل بعقد وزارة التجارة الشركة العامة لتصنيع الحبوب، أجر يومي من 2007 60,000 دينار شهريا.
الشهر؟
شهريا. أنا هسه يومي يقولوا لي بطلي ونحن نعطيك الفلوس، بس أنا على أمل التعيين دا أجي وأداوم. الوزير يقول راح نخصص، راح من راح من يجي الله أعلم. بعد
ممكن 60 يعني مبلغ قليل جدا، لا شنو اللي مصبركم ومبقيكم؟
مصبرني وظيفه ماكو، وين القي وظيفه؟
ليش صار ليش بالعقد؟
هاي السنه الثالثه طبعا، تخرجت 2005 وراها شهرين ثلاثه تعينت ولحد الان انا قاعده.
تتوقع يعني شو وقت تجي الوظيفه الان؟
يعني ما اتصور هسه اصلا، يعني دا يقولوا لي شهر 2009 و2010 تقليل الوظائف، تقليصها يعني، بين اقعد هم حرامات ثلاث سنين اللي راحت، بين اكمل لشوف انت يعني شنو المعاناه.
وبعد سنوات من خدمة الدولة مقابل أجور بخسة، يتحدث البعض من موظفي العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب بأنهم أصبحوا قبالة مفترق طرق وأمام خيارين أحلاهما مر، وهم يتقلبون بين استمرارهم في الجري وراء سراب وعود إطلاق التعيينات أو تسليم أمرهم إلى الله ومغادرة تلك الأماكن التي لم يجنوا منها سوى الهم والتعب.
تخرجنا وبعدين جينا أجر يومي، يومي 2,000 دينار تصنيع الحبوب، وثلاث سنين نتقاضى راتب 60,000، وإلى متى؟ لا شك واحد يأخذ شهادة ويتخرج. هسه التعيينات واسطة ومن واحد الواحد ما ينظرون نهائيا للشهادة.
شنت تتوقعين يعني في يوم من الأيام بين تعملين لشهر كامل في مؤسسة حكومية وينطوك 60,000؟
لا والله، يعني حتى ياهل تحكي يقول بطلي وقعدي بالبيت أنطيش 3,000، جاهل الجاهل يوميته 3,000 4,000. أنتي خرجت كلية تاخذي راتب 2000، ما حد يصدق.
انا خلصت علوم حاسبات، ومن 2006 لحد الان انا اخذ مبلغ 60,000 بهاي الشركه، صح هسه 3 سنين.
هذا الرقم يعني يرضي طموحاتك؟ تستفادين من عنده؟
يخيب امالي كلش.
ما راضي تعوفين هذا الحال؟
لان صار هوايه سنوات وعلى امل التثبيت، حرامات تروح نبدي من جدة وجديد.
انعكاسات حالكم على الشباب الباقين في أن يكملون دراستهم؟
أخواني الأصغر مني كلهم يهمين كانوا متفوقين، بس صارت عندهم خيبة أمل أنه من حيث خرجوا ما حيكون وظيفة. أخوي الأصغر مني طب أسنان وده يقول يعني شنو فايدة همين أتخرجوا همين يجوز ماكو، أطالب حقوقنا يعينون إحنا الشباب، أمن من الشباب ما حيتوظفون حيزيد التأجيرات حيحفزهم على هيك شيء.
وردا على من يطالب من أصحاب العقود المؤقتة في الشركة العامة لتصنيع الحبوب برفع الظلم والحيف عنهم، أكد معاون مدير عام الدائرة الإدارية والمالية في وزارة التجارة هادي محمد جاسم بأنهم اطلعوا مقدما على تفاصيل بنود تلك العقود قبل إبرامها، وهي لن تتضمن إلزاما بتعيينهم على الملاك الدائم ولو بعد حين.
أكثر المتقدمين لغرض تعيين بهيجي درجات شاغرة عندنا، نورهم دي قدام قلهم هذه أجوركم اللي تتقاضوها، وعقد يصير بينا وبين الشركة ويتعين عادي، وعند التعيين لا يتم تأميله إلى تعيين على الملاك الدائم.
لكن اللي تحدثنا معهم متأملين في يوم من الأيام تفكر وزارة التجارة بتعيينهم؟
نعم متأملين، ولكن لا توجد تخصيصات ودرجات شاغرة لغرض التعيين.
أكثر اللي تحدثنا معهم قضوا في هذا المكان أكثر من 3 سنوات.
لو لقينا فرصة عمل أخرى أكيد شرح.
وتعتقد يعني 60,000 هي اللي مخلي تباقي؟
لم يجد فرصة أخرى اللي خلت تباقي.
60,000 تعتبر فرصة؟
يعني هو يفضل البقاء في 60 أفضل ما أن يكون عاطل عن العمل في الشارع.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشكلت في محافظة صلاح الدين كتلة باسم ائتلاف صلاح الدين الوطني تضم 7 قوى سياسية، كان من أبرزها القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون وجبهة تركمانية. والهدف من هذا الائتلاف بحسب المنضوين تحت مظلته القضاء على المحاصصة الطائفية والوقوف أمام محاولات تسييس الدوائر الحكومية في المحافظة وأن تحل الكفاءة والنزاهة بدلا عنها. عبدالله أحمد والتفاصيل.
أغلب القوى السياسية والمستقلة التي حصلت على نسبة من مقاعد مجلس محافظة صلاح الدين الجديد ائتلفت فيما بينها لتشكيل كتلة واحدة سمت نفسها بائتلاف صلاح الدين الوطني الذي ضم 7 قوى سياسية من أبرزها القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون والجبهة التركمانية. الهدف من تشكيل هذا الائتلاف داخل مجلس محافظة صلاح الدين وكما يشير القائمين عليه هو من أجل القضاء على المحاصصة الطائفية التي سوي المجلس الجديد على أساسها واعتماد الكفاءات العلمية في شغل المناصب الإدارية في دوائر الدولة الحكومية في صلاح الدين، كما أشار عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن الجبهة التركمانية علي هاشم نوري.
طبعا هذا الائتلاف له برنامج وطني ومشروع وطني، الهدف من القضاء على المحاصصة والوقوف أمام محاولات تسييس الدوائر في محافظة صلاح الدين وأن تكون هناك الكفاءة والنزاهة هي الأساس في كل شيء. فالمرحلة المقبلة إن شاء الله ستشهد محافظة متكاملة، نهج وطني والكفوء والنزيه سيكون له مكان في المناصب الإدارية والمناصب الفنية والعلمية والثقافية في محافظة صلاح الدين، والأساس الوطني سوف يكون هو الحل الأمثل لإنجاح محافظة صلاح الدين والقضاء على الفساد المالي والإداري في دوائر الدولة.
تقديم المستوى الجيد من الخدمات لأهالي صلاح الدين من خلال تفعيل دور مجلس محافظة صلاح الدين في تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية وتغيير السياسات التي تسير عليها بعض الدوائر الحكومية في المحافظة هو الهدف الآخر الذي شكل من أجله ائتلاف صلاح الدين الوطني، بحسب ما أشار له رضي محمد عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن ائتلاف دولة القانون.
بعد أن تم تشكيل هذا الائتلاف نعمل من أجل إيجاد الشخصيات التي تقوم بالدور الإداري المناط بها وفق ما مخطط لها بالقانون وما يخدم المواطنين والمجتمع. الفقرة الأخرى، إحنا ليس فقط تغيير الأشخاص وإنما ممكن أن نعمل على تغيير السياسات الإدارية المتبعة في الدوائر والنمطية الاعتيادية إلى أعمال أخرى جديدة ممكن أن تدفع بتقديم خدمات أكثر وتطوير للعمل للناس ولكل شعب المحافظة بكل الطوائف وبكل القوميات وبكل الأطياف السياسية.
الحزب الإسلامي والذي كان له حصة الأسد من مقاعد مجلس محافظة صلاح الدين الجديد بعد حصوله على 5 مقاعد ومنصب المحافظ والذي لم يشارك في ائتلاف صلاح الدين الوطني رأى أن هذا الائتلاف شكل لغرض تغيير المحافظ مطشر حسين عليوي ليس إلا، كما يقول عضو مجلس محافظة صلاح الدين في الحزب الإسلامي علي العجيلي.
انه هو ائتلاف يعني مقابل، ما نقول ضد، مقابل جبهة توافق صلاح الدين، هو شكل لهذا الغرض حتى تكون هناك أغلبية في حالة إقالة المحافظ. لكن المحافظ من ناحية دستورية ما يقال إلا لثلاث شروط: أولا هدر المال العام، ثانيا استغلال المنصب الإداري، ثالثا فقدان أحد شروط العضوية.
عبد الله أحمد، إذاعة العراق الحر، تكريت.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
المطرب رياض أحمد له مشاركة في منهجنا المقرر لهذا اليوم من إذاعة العراق الحر، فوقتا طيبا.
Yeah.
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر، وندعوكم لمتابعة فقرات الجزء الثاني من هذه الساعة، نرصد خلاله آراء بشأن مدى أهمية تبادل الهدايا بين الأصدقاء والأحبة، ولنا زيارة إلى توك لنتعرف على قيمة القروض الممنوحة لتشجيع الفلاحين. وقبل نهاية الساعة ستلتقون مع الصحفي رواد جصاني عبر حلقة من برنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. مستمعين الكرام، يحرص العراقيون رغم كل ما يعانونه من عذابات يومية نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية على إدامة تقاليد التواصل الإنساني والحميمي المتمثل بتبادل الهدايا في مختلف المناسبات. العديد من العراقيين يجدون أن الطابع العراقي الكريم والمحب إلى المعاشرة وإدامة أواصر القرابة أو الصداقة هو ما يرسخ التقاليد والأعراف الداعمة لمفاهيم التواصل الإنساني. عماد جاسم معه التفاصيل.
قد تكون رخيصة الثمن لكنها كبيرة المعنى وذات دلالات إنسانية عميقة. إنها الهدية التي قد تساهم أيضا في إذابة جليد الخصامات بين الأصدقاء أو الأحبة، أو تفتح طريق التعارف، أو يتم من خلالها استذكار الماضي الجميل أو مناسبة محببة. ترى هل لا زالت الهدية عند العوائل العراقية تحظى بنفس الاهتمام السابق؟ أم أصابها شيء من التشويه؟ أسئلة حملناها إلى بعض العراقيين من أعمار متفاوتة لنقف على ما تمثله الهدية من معاني في النفوس. السيدة أم طيبة تقول أنها تعيش أجمل شعور عندما تستلم هدية من زوجها رغم مرور أكثر من 20 عاما على زواجها.
أكيد الهدية تعمق الحب والانسجام والألفة الزوجية، كل هاي الأشياء يعني إلها فد هيجي في إحساس ما أعرف شلون أعبر لك عنه، فرح وترجعك لأيام الحب، أيام الخطوبة، أيام بداية التعارف نقدر نقول. فأكيد الهدية الزوجية.
هل لازلتم تتبادلون الهدايا رغم مرور السنين؟
أكيد طبعا، إيه، بعيد ميلادي، عيد ميلاده هو، عيد زواجنا، واحد يقدم للآخر هدية، يعني هذه واحد عرف ذوق الثاني وعرف شنو اللي يعجبه، فنتبادل الهدايا ونفرح بها. بالنسبة لي أنا أفرح على هدية زوجي.
يعني أحيانا يصير بيناتكم خصامات، زعل، هل أيضا تحلون المشكلة في جلب هدية معينة؟
أي طبعا، الهدية هم إلها في التأثير أكيد، يعني تخفف ماكو من حدة النزاع. إذا أكو فتت سبب فد شي ببالي مثلا من أشوف الهدية أفرح بها شوية، يعني تخفف عني ماكو.
أجمل هدية وصلتك؟
أجمل هدية وردة حمراء بعيد الحب من زوجي. طبعا بعيد الحب من زوجي.
أما الشابة الجامعية عبير عادل فتقول أن ظاهرة تبادل الهدايا قلت في السنوات الأخيرة بين الأصدقاء وبين العوائل، حيث أثرت قساوة الحياة على هذه الحميمية والتواصل في العلاقات الإنسانية.
أنا تعودت من الابتدائية، يعني من صغر سني دائما هدايا تجيني إنه هي كتب، وطبعا هاي بيها فائدة كبيرة أكثر من أي هدية أخرى، فتعودت إنه كل سنة دراسية أدرس حتى أحصل على هاي الهدية الحلوة. هاي يعني بالنسبة إلي، ممكن من شخص لآخر تختلف نوع الهدايا اللي حبها، بس أنا هاي الهدية اللي تعجبني، فلذلك صارت عندي مكتبة بالبيت هيك خصصتها إلي.
زين، هم تشعرين بأنه الهدية لها فد مضمون آخر، فد رسالة، فد رمز؟
أحد عيد الأحد هدية تعبر عن فد شيء داخله، إنه ده يريد يوصل فد رسالة، رسالة محبة وإعجاب يعني ممكن تكون.
إذا زعلانة من أحد وأحد الطاجشة هدية هم ترفضيها؟
لا مستحيل أرفضها.
زين هسه بين الأسر بعدها مسألة الهدايا ماشية؟
إيه بعدها لحد الآن، بس يعني قلت يعني مو مثل قبل، كنا دائما بنهاية كل عام دراسي العمات والخالات كلهم يجهزون هدايا وهاي على مود النجاح.
السيد أبو علي يقول أن فعل الدهشة والمفاجأة في جلب الهدية دون موعد هو الفعل الإنساني الجميل والذي يديم العلاقات ويعطي للحياة طعما جميل، مشيرا أن الهدايا قيمتها بما تحمله من معاني وليس بأثمانها الباهظة.
هي الهدية في كل الأوقات هي بقت بنفس معناها ونفس وقعها بنفوس الآخرين. نتقدم هدية لزوجة أو لحبيبة أو لصديق هي بقت في كل الأزمنة، والهدية هدية. هدية إذا تقدمت إلى حبيبة أو زوجة أو صديق أو راح يكون لها وقع أكثر إذا كانت دون علم مسبق للشخص بها أو بدون مناسبة محددة،
يعني مفاجأة تقريبا.
مفاجأة بالضبط، لأن تكون تعبر عن إحساسك بالمقابل وهو أيضا راح يحس قيمتها.
الآن أيضا أخذت غير مدلولات بفعل تفشي ظواهر معينة بالبلد، قضية الرشوة وشي من هالقبيل.
هي الهدية تعبير عن علاقة شخصية، العلاقة الشخصية المختارة وليس المفروضة. المفروضة هي راح تكون بين الرئيس والمرؤوس أو بين صاحب المصلحة والشخص المعني. حتى المقابل راح يعرف كل زين أنه هاي الهدية مو تعبير عن إحساس المقابل. الهدية هي وردة ممكن تقدم بعيد عن قيمتها المادية، أما أنه لما تروح باتجاه الهدايا الثمينة هاي تأخذ مدلول مادي أكثر ما هو مدلول عاطفي.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، بهدف النهوض بالقطاع الزراعي تقوم المصارف الزراعية في إقليم كردستان بمنح القروض للفلاحين من أجل تطوير مشاريعهم الزراعية. وبحسب قول صبحي عبد الرحمن مدير المصرف الزراعي في دهوك، فإن قيمة هذه القروض تصل إلى 60 مليون دينار. التفاصيل في تقرير لعبد الخالق سلطان مراسل الإذاعة في دهوك.
بعد الجفاف الذي حل بإقليم كردستان والآثار السلبية التي نجمت عنه وخاصة في القطاع الزراعي، قامت حكومة الإقليم بتفعيل القروض الزراعية، حيث خصصت مبلغ 100 مليون دولار لهذا المشروع بحسب قول صبحي عبد الرحمن مدير المصرف الزراعي في دهوك، الذي أوضح أن هذه القروض تصل إلى 60 مليون وهي تعتمد على نوعية المشاريع الزراعية.
الحد الأعلى دل تسليف ضمن تعليمات حدد بمبلغ 60 مليون دينار عراقي ما يعادل 50,000 دولار.
يعطى على شكل
هذه المبالغ كلها اللي ذكرتها يدفع للفلاح على شكل مراحل، على شكل دفعات. كل مشروع له دفعة، له صيغة معينة للصرف. أكو مشاريع عندهم دفعتين، أكو مشاريع 3 دفعات، أكو مشاريع دفعة واحدة. يعني يتعلق بنوع المشروع اللي الفلاح يقوم بطلب. هذه السلاح المصرف الزراعي اللي ساهم به كلها مقابل ضمانات عقارية.
وبخصوص المشاريع الزراعية التي تشملها القروض المصرفية، أوضح عبد الرحمن أن هذه القروض تشمل المشاتل والمناحل وترميم البساتين والبيوت البلاستيكية وما إلى ذلك، موضحا أن هذه القروض يجب أن ترد في أوقات محددة.
هذه القروض أيضا يعتمد على نوع المشروع. مثلا إحنا بالنسبة لنا زراعة الحبوب الموسمية يكون الخدمة خلال أقل من سنة، فالقسط يستحق بعد سنة. بالنسبة للبيوت البلاستيكية ينطى على شكل دفعتين وبثلاث أقساط يسترد، يعني خلال 3 سنوات. بالنسبة للبستنة إذا كان إنشاء ينطى على 5 دفعات 5 أقساط، والقسط الأول يستحق بعد 5 سنوات لحين إنتاج البستان.
إلى ذلك، أوضح المهندس الزراعي جهاد أحمد معاون المدير العام لزراعة في دهوك إلى أن عملية تسليف الفلاحين هي خطوة جيدة لدعم الفلاحين وهي مساهمة للنهوض بهذا القطاع.
لا شك أن العملية أو عملية التسليف الزراعي والمصرف الزراعي له مردود إيجابي ويستفاد منها الفلاحين بشكل واضح وملموس. خاصة ونحن في المديرية العامة للزراعة شكلنا لجنة خاصة للدراسة والتخمين وتقدير المشروع، وكذلك لجنة خاصة لمتابعة هذه المشاريع. ومن قبل فترة ليست بطويلة، يعني خلال فترة قياسية تم دعم عدة فلاحين من مناطق مختلفة تابعة لمحافظة دهوك، وتم دعم على شكل مشاريع مثلا
لكن الفلاحين قد اشتكوا من الشروط التي وضعها المصرف أمام الفلاحين، كما هو الحال مع الفلاح صالح من قرية بيغوفا.
دبجنما عمدوه الصديق دي شواء برين إباشا يعني أبا تخذي قبل كات أم نلقى الفيديو الصدينو يعني تفيد أبي بمراكنو وهشت آسان كاري بمبكنة موضوع إذا.
نشكر الحكومة على فتح هذه المشاريع، لكنني من الفلاحين الذين لا يستطيعون الاستفادة من هذا المشروع لأني لا أملك بيتا للرهن، كما أن الرسومات التي تصل إلى 2% هي كثيرة بالنسبة لنا كفلاحين. يشار إلى أن باب القروض قد تم فتحه في محافظة دهوك شهر آب الماضي، وقد تم إعطاء قروض ل15 فلاحا لحد الآن. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق، ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر.
سيداتي وسادتي، تناولت أحد الصحف الأمريكية البارزة أخيرا موضوع تدهور زراعة التمور في العراق. الزميل ناظم ياسين عد عرضا للتقرير المشهور في صحيفة نيويورك تايمز، وأجرى مقابلة مع الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة العراقية الدكتور صبحي الجميلي، الذي أشار في اللقاء إلى أن هناك خططا استثمارية ومشاريع كبيرة للنهوض بواقع الزراعة في البلاد. إلى التفاصيل.
سلط تقرير إعلامي غربي أخيرا الأضواء على تراجع زراعة التمور في العراق باعتباره مؤشرا إلى تدهور الاقتصاد، ولا سيما القطاع الزراعي. التقرير الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 15 من آب بقلم مراسلها في بغداد تيموثي ويليامز استهل بالإشارة إلى الشكوك المتزايدة من زراعة التمور في العراق، الذي كان يتمتع باكتفاء ذاتي في زراعة القمح والأرز والفاكهة والخضروات خلال ثمانينات القرن الماضي، فيما كانت صادراته من القطاع الصناعي تتضمن المنسوجات والسلع المصنوعة من الجلود إضافة إلى الحديد والإسمنت. لكن التدهور الذي أصاب القطاعين الزراعي والصناعي طوال سنوات الحروب والعقوبات الدولية، إضافة إلى الإدارة السيئة وغياب الاستثمارات، أدى بالاقتصاد العراقي نحو الاعتماد بشكل أساسي على تصدير النفط الذي توفر عائداته أكثر من 90% من إيرادات الموازنة العامة حاليا. وفي السنوات الماضية أدت عوامل أخرى كالجفاف وغياب المعدات الحديثة والكهرباء الكافي إلى المزيد من التدهور في القطاع الزراعي. وفي هذا الصدد يقول التقرير إن الوضع المتهالك لهذا القطاع يبدو واضحا في بساتين النخيل التي كانت يانعة في السابق، لكنها تواجه حاليا خطر الفناء بسبب قلة المياه. هذا فيما دمرت الفطريات والحشرات آلاف الأطنان من الفاكهة، لأن العراق لا يمتلك سوى 3 طائرات لرش المحاصيل و3 طيارين مؤهلين، فضلا عن أن موافقة الجيش الأمريكي على الطيران ما تزال مطلوبة بحسب تعبيره. ويضيف التقرير أن العراق الذي كان ينتج 3/4 التمور في العالم ويزرع 629 صنفا مختلفا، يأتي تسلسله في هذا المجال الآن بعد مصر وإيران والسعودية. وينقل عن أرقام لوزارة الزراعة العراقية بأن معدل الإنتاج بلغ 281 ألف طن في العام الماضي، أي ما يعادل نصف مستوياته خلال أواسط الثمانينات من القرن الماضي. أما عدد النخيل فقد تراجع إلى أقل من 9 ملايين مقارنة ب33 مليون في أعوام الخمسينات. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأربعاء مع الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة العراقية الدكتور صبحي الجميلي، الذي أكد أن الفترات السابقة شهدت تدهورا ملحوظا في واقع النخيل العراقي لأسباب مختلفة، أبرزها إهمال زراعة التمور وحروب النظام السابق التي حولت المناطق الزراعية خاصة في البصرة إلى ساحات معارك. لكنه ذكر أن وزارة الزراعة عدت خططا استثمارية ورصدت مبالغ مالية هائلة للنهوض بواقع النخيل في الفترة المقبلة، مشيرا إلى توقعات بأن تعود أعداده إلى الارتفاع لتتجاوز الأعداد السابقة في عام 2020.
بالواقع يعني إذا الحديث عن فترات سابقة وما حصل بالنخيل العراق صحيح، يعني لابد من الإشارة لأن هناك تردي في واقع النخيل ولأسباب مختلفة، الإهمال اللي حصل بسفين النخيل، الحروب التي حدثت، سياسة النظام، وتعرفون أنه مناطق كبيرة في خصوصا البصرة أنه حولت إلى ساحة معارك بدل من أن يتم تكثير النخيل. نعم تراجع عدد النخيل عما كان موجود في الفترات السابقة، ولكن حقيقة لابد أن نأشر إلى أي فترة، لأنه الآن نحن في مرحلة التصاعد. يعني أنا أتحدث عن مشاريع واعدة للوزارة، وإذا الخطط يعني الموضوع سواء بساتين الأمهات الفسائل، إدخال الزراعة النسيجية، وهناك مبالغ كبيرة مرصودة على مبادرة الحكومة العراقية وعلى الخطط الاستثمارية، فنتوقع أنه إحنا نتجاوز حتى العدد القادم العدد السابق أصل للنخيل بالعراق اللي هو يقدر بحدود 30 مليون. إحنا تقديراتنا ممكن أن نصل إلى 50 بسنة 2020
هسه العدد، هل يعني هو العدد الآن هو هل هو 9 ملايين؟
يعني هو تقديرات شوي أكثر من هذا الرقم حقيقة، يعني إحنا تقديرات أكثر من هذا الرقم، ومع ذلك أنه أكو إحصائيات، يعني أكو مجموعة إحصائيات يعني تظهر ونتوقع أن نوصل إلى العدد الرقمي، بس التقدير لا أكثر حقيقة. كوزارة أنا نتحدث بحدود 15 إلى يعني بين 15-16 مليون. طيب. معلومات اللي متوفر.
طيب دكتور صبحي، تحدثت عن خطط استثمارية، ماذا عن دور الاستثمارات الأجنبية يعني في هذا الجانب وفي القطاع الزراعي ككل، خاصة وأن التخطيط الآن يعني يجرى لميزانية العام المقبل؟
باب كثير بالتأكيد مجال الاستثمار، سواء كان هذا الاستثمار المحلي أو الأجنبي، وهناك مشاريع وجرى تحديدها، وهي يعني استطيع القول ممكن ان يتوجه الى الاستثمار، وتشمل حيز واسع من النشاطات الزراعيه المتنوعه من الدواجن، التبريد، معامل اعلاف، مع البان، مجمعات زراعيه صناعيه، نخيل، تمور، تصنيع مواد غذائية، كل هذه حقيقة يعني مشاريع مطروحة للاستثمار.
الدكتور صبحي الجميلي الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة العراقية متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا.
هذه إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
سلام على هضبات العراق وشطه والجرف والمنحنى، على النخل بالسعفات الطوال، على سيد الشجر المقتنى.
إذاعة العراق الحر تقدم الجواهري، إيقاعات ورؤى. وثقها ويعرضها في حلقات أسبوعية رواء الجصاني.
الجواهري والمتنبي، وقال كلاهما إنا كلانا. برغم ما يزيد على 1000 عام فصلت بين العظيمين عطاء وفكرا، يتباهى الجواهري في أكثر من قصيدة ومناسبة بالتقارب الروحي والشعري بينه والمتنبي، بل ويوثق في تسجيل صوتي خلال حفل ثقافي عام 1983 إن أبا محسد صديقه وجاره ولصق داره في إشارة لمدينتي الشاعرين المتجاورتين بل والمتشابكتين تاريخا وجغرافية، وأهلا ونعني بهما الكوفة والنجف.
فتملي من الزمن الأمانة، فتنخبط الدنيا والناس طرا وآلى أن يكونهما فكانا، فتنجيا مع الفلك المجوي فقال كلاهما إنا كلانا.
قارئ الجواهري يجد في جحفل قصيده العامر إشارات واقتباسات هنا ودفوعات ومفاخرات هناك بالمتنبي وعنه، ومن ذلك في المقصورة عام 1940 وباقية كما يستكلب الذيب عام 1953 ورباعية سيسب الدهر عام 1960 ويبنى الفراتين عام 1970 وقصيدة بغداد عام 1983 وعديد آخر متنوع المعاني والغايات، هذا فضلا عما كتبه في مقدمة المجلد الأول من جمهرته في المختار من الشعر العربي دمشق 1985 من انتصار صريح وعنيف لقرينه العظيم الذي حاول الدكتور طه حسين أن ينال منه في كتابه الموسوم المتنبي، والذي وقفت وراء تأليفه عصبية قبلية وثارات إقليمية وفقا لتلك المقدمة. وإذ يطول الحديث ذو الشأن ويتسع في أكثر من قصيدة وواقعة وحال، فقد تكفي قراءة سريعة لعصمائه عن المتنبي فتى الفتيان عام 1977 ليستدل منها كيف يرى الجواهري صنوه الذي خبط الدنا والكون طرا وآلى أن يكونهما فكانا، وبماذا يقيم عطاء رديفه ابن الرافدين الذي أسال الروح في كلم مواتن وطاوعه العصي من المعاني، ثم كيف يدافع عن قرينه وينتصر له من أمير وإخشيد وشتام وحسود وغيرهم.
فيبنى الرافدين ونحن فخر بأن فتى بني الدنيا فتانا، فيبنى الرافدين ونحن فخر بأن فتى بني الدنيا فتانا، ويبنى الكوفة الحمراء وشى بها سنط اللآلئ والجنانا، بحسبك أن تهز الكون فيها فتستدعي جنانك واللسانا، وأن تعلو بدان لا يعلى وأن تهوي بعال لا يدانا، فماذا تبتغي أعلو وشاني فمن ذا كان أرفع منك شانا.
وأزعم مع معنيين عديدين أن الجواهري كان يتفاعل بمشاركة ومعايشة وجدانية مطلقة، وهو يتخذ هذا الموقف أو ذاك التقييم للمتنبي ومنه وما إلى ذلك من مشاعر وأحاسيس، فكلا العظيمين الثائرين على الخنوع والوهن والتقاليد الخاوية والطامحين إلى العلا بكل اقتدار قد نالهما الجور ولحقهما تجاوز الحاقدين وتآمر الحاسدين، بل ومدعي شعرا وأدبا حينا، وعواء ضباع أحيانا أخرى، وفي جحود وعسف وخصومات غير متكافئة حسب ما يدعي ذينك العظيمان على الأقل، وخاصة بعد أن امتلك السنام الأرقى في قمة الشعر العربي وفي التميز بالآراء والرؤى، ودويا مع الفلك المدوي فقال كلاهما إن كلانا.
خلقت أبا المحسن بالمثنى من الجبروت والغضب المعانى، وبالصيح النواتر في عروق كأن بكل واحدة سنانا، بأنك موقد الجمرات بنا وإن كسيت على رغم جخانا، وأن أمة خلقت لتبقى وأنت دليل بقيها عيانا. وبالصيح النواتر في عروق كأن بكل واحدة سنانا، لأنك موقد الجمرات منا وإن كسيت على رغم دخانا، وأن أمة خلقت لتبقى وأنت دليل بقياها حيانا.
هكذا إذن نصل إلى ختام هذه الحلقة التي شاركت في الإعداد لها نسرين وصفي طاهر، وأخرجها ديار بامرني، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم مع أجمل التحيات دائما.
استمعتم من إذاعة العراق الحر لبرنامج الجواهري إيقاعات ورؤى. وثقها وعرضها عليكم رواء الجصاني، رئيس مركز الجواهري الثقافي في براغ.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.